الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النقطة الخامسة، هل الأخبار من بلغ تشمل فتوى الفقيه إذا أبت باستحباب شيء وترتب الثواب عليه؟ هل تشمل فتوى الفقيه أو لا تشمل؟ فيه قولان، فقد اختار السيد الأستاذ قدس الله نفسه أنه لا مانع من شمول أخبار من بلغ فتوى الفقيه أيضا، فإن موضوع هذه الأخبار بلوغ الثواب عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وعن الأئمة الأطهار عليهم السلام، بلوغ الثواب بواسطة أو مباشرة، ولا فرق بين أن يكون بلوغ الثواب بالأخبار الحسية أم كان بالأخبار الحدسية، لا فرق في ذلك. العبرة إنما هي بتحقق هذا العنوان، سواء كان تحققه بخبر حسي أو بخبر حدسي كفتوى الفقيه، والإجماع المنقول والشهرة الفتوائية. فإن فتوى الفقيه وإن كان الفقيه أخبر عن رأيه لا أخبر عن قول المعصوم عليه السلام أو عن قول نبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وأخبر عن اجتهاده ورأيه بتابع إسلامي وبتابع شرعي، ولكن بالالتزام أخبر عن قول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أو عن أحد الأئمة الأطهار عليهم السلام. فالفقيه أخبر عن رأيه بالمطابقة وعن رأي المعصوم وعن قول المعصوم عليه السلام بالالتزام، وذكرنا أنه لا فرق في بلوغ الثواب بين أن يكون بالمدلول المطابقي أم كان بالمدلول الالتزامي أو بالمدلول التزمني. العبرة إنما هي ببلوغ الثواب، سواء كان بالدلالة المطابقية أم كانت بالدلالة الالتزامية أم كان بالدلالة التزمنية، لا فرق من ذلك. فمن أجل ذلك لا قصور في روايات من بلغ عن شمول فتوى الفقيه والشهرة الفتوائية التي لا تكون حجة في نفسها، والإجماع المنقول، فإن كل ذلك إخبار عن الحدس وليس إخبارا عن الحس، ولكنه يثبت هذا العنوان، عنوان البلوغ الثواب الذي هو موضوع روايات من بلغ. هكذا ذكره قدس الله نفسه على تفصيل في تقرير بحثه، ويمكن المناقشة فيه. أما بالنسبة إلى فتوى الفقيه فإن فتوى الفقيه حجة، وروايات من بلغ مختصة بالأخبار الضعيفة، أخبار التي لا تكون حجة، وفتوى الفقيه حجة. فإذا كانت فتوى الفقيه حجة فلا يكون مشمولا لتلك الأخبار لاختصاصها بالأخبار الضعيفة التي لا تكون حجة في نفسها، لا تكون حجة في نفسها. نعم، لا بأس بكون الشهرة الفتوائية مشمولة لتلك الأخبار، فإنها لا تكون حجة في نفسها على ما هو الصحيح. نعم، ذهب جماعة إلى أن الشهرة الفتوائية تكون حجة أو الإجماع المنقول. فلو قلنا بحجية الشهرة الفتوائية أو الإجماع المنقول فلا تكون مشمولة لإتلاف روايات من بلغ، فإن هذه الروايات مختصة بأخبار الضعاف سواء حسيا أم كانت حسية. هذا أولا. وثانيا، لا يبعد دعوى انصراف أخبار من بلغ إلى الأخبار الحسية، ولا تشمل الأخبار الحسية، فإن الظاهر من كل خبر هو الخبر الحسي. فإذا أخبر شخص عن قضية فهو ظاهر في أنه أخبر عن حس ولو بالواسطة، أو إذا نقل قضية فهو ظاهر في أنه نقل عن قضية حسية ولو بالواسطة. وأما حمل هذا الخبر على الحدس بحاجة إلى قرينة، فإن لم تكن قرينة على الحدس فهو محمول على الحس. وعلى هذا فروايات من بلغ تدل إما على حجية أخبار الزعاف، ولا شبهة في أنه على ذلك مختصة بالأخبار الحسية ولا تشمل الأخبار الحسية، فإن ظاهر الأخبار هو أنها أخبار حسية، وحملها على العام أو على الأخبار الحسية بحاجة إلى قرينة. إذا لم تكن قرينة في البين فالأخبار ظاهرة في الحس، وعلى هذا فأخبار من بلغ لا تشمل الأخبار الحسية، فإن عمدة هذه الأخبار صحيحة هشام بن سالم، وقد جاء في هذه الصحيحة من سمع شيئا من الصواب على شيء فصنعه كان له أجره، وإن لم يكن على ما بلغه ظاهر السماع سماع عن حس، سماع عن حس كما هو المتعارف فعلا أيضا. فإذا قال أحدنا أنا سمعت كذا، ظاهر في أنه سمع عن حس لا عن حدس. فإذا هذه الصحيحة ظاهرة في الأخبار الحسية، في الأخبار الحسية، ولا تشمل الأخبار الحدسية، لا تعم الأخبار الحدسية. فإذا ما ذكره السيد المستعاذ قدس الله نفسه غير طام، وأن روايات من بلغ مختصة بالأخبار الحسية ولا تعم الأخبار الحدسية. النقطة السادسة، هل تشمل الأخبار من بلغ المكروهات أو أنها مختصة بالمستحبات؟ ولا تشمل المكروهات الظاهر عدم شمولها للمكروهات، وذلك لسببين. السبب الأول أن في هذه الروايات ترغيب الناس وحسهم وتحريكهم نحو العمل، وهذا التحريك والترغيب يدل على أن العمل مطلوب، على أن العمل محبوب. إذ لو لم يكن محبوبا فلا معنى للتحريك، فالتحريك الناس نحو العمل وترغيبهم نحوه يدل على أنه محبوب وفيه مصلحة، ولا شبهة في أن المكروه غير محبوب فهو مكروه ومبغوز في الجملة. فمن أجل ذلك لا تكون المكروهات مشمولة لأخبار من بلغ، فإن دلالة هذه الأخبار على الترغيب والتحريك الناس وحسهم على العمل قرينة على اختصاصها بالمستحبات، ولا تشمل مكروهات لأن العمل مكروه ومبغوز عند الله في الجملة، وفيه مفسدة غير إلزامية، فكيف يمكن تحريك الناس من قبل المولى إلى الإتيان به السبب الثاني أن موضوع هذه الروايات روايات من بلى بلوغ الصواب، فإن الوارد في صحيحة هشام بن سالم من سمع شيئا من الصواب على شيء فصنعه كان له أجره. فأيضا موضوع هذه الروايات بلوغ الثواب وترتب الثواب على العمل، وهذا قرينة على اختصاص هذه الروايات بالمستحبات، إذ لا ثواب على الفعل المكروه ولا يترتب ثواب على الفعل المكروه. فإذا ترتب الثواب على العمل قرينة على اختصاص هذه الروايات بالمستحبات، ولا تعم المكروهات. هذا من جهة، ومن جهة أخرى، هل تشمل هذه الروايات إذا كان ترك العمل راجحا؟ إذا كان ترك العمل راجحا والعمل في نفسه ليس راجحا، ولكن تركه يكون راجحا ومستحبا ويترتب عليه الثواب، هل تشمل هذه الروايات أي روايات من بلغ الترك الفعل إذا ترتب عليه الثواب؟ إذا كان رجحانا الظاهر أنه لا مانع منه، فإن روايات من بلغ تشمل ذلك، تشمل ترك الخاص الذي يترتب عليه الثواب وكان راجحا. فإن الوارد في صحيحة هشام بن سالم من سمع شيئا من الثواب على شيء، الشيء يشمل الترك ويشمل الفعل، يشمل الترك الخاص، فإن في ترك الخاص شائبة من الوجود، فالشيء بإطلاقه يعم الفعل والترك معا. فصنعه الزمير يرجع إلى الشيء، فإن كان المراد من الشيء الترك فصنعه يعني تركه، وإن كان المراد منه الفعل العمل فصنعه يعني أتى به، وعلى كلا التقديرين له أجره، فالأجر مترتب على كل من الفعل إذا كان راجحا والترك كذلك إذا كان راجحا، يترتب على كل منهما. فإذا صحيحة هشام بن سالم لا تكون قاصرة عن شمول ترك الخاص إذا كان راجحا ويترتب عليه الثواب، فإذا كان راجحا وترتب عليه الثواب. وأما إذا كان الفعل مستحبا وفعل الآخر مكروها فلا شبهة في أن روايات من بل مختص بالفعل المستحب، فعلى القول الثاني تدل على حجيته، وعلى سائر الأقوال تدل على استحبابه، استحباب النفسي أو الطريقي. ثم إنه هل تشمل أخبار من بلا المكروهات قد يقال كما قيل أن أخبار من بلغ تشمل المكروهات إذن تشمل المكروهات إذن قد يقال بذلك جماعة أنه تشمل المكروهات إذن وتدل على استحباب الفعل أن فعل المكروه مستحب وتدل على استحبابه فعندئذ فتقع المعارضة بين مزاحمة بين استحباب الفعل ورجحان الترك تقع المزاحمة بينهما ولا مانع من ذلك فإن التزاحم بين المستحبات كثير ولكن علق عليه السيد المستعاذ قدس الله نفسه ونتكلم عليه.